Nase.
Für die Nase.
War der aber?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولا حداء على أعداء أجمعين المقدمة الرابعة أسباب حسن العبد الحملي في الحسن والقبض أما أولا فيقول أنه كل ممكن فلا بد له من حجة والعبد الحملي أعني كبار العقلاء وإجماع العقلاء الإجماع العملي للعقلاء لا بد له من علة والعلة لا بد من بيانها فيذكر خمس علة على نحو استقرائها على نحو حظي إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء إن المراد من الإنسان عدو الإنسان إجماع العقلاء المراد من الإنسان هنا يعني إن اتفاق العلماء في إدراكهم أن الشيء ينبغي فعله حتى يمدح فاعله أو لا ينبغي فعله حتى يذم فاعله إن هذا الإدراك الإدراك لأنه يعني هو يعتقد أن العقل العملي من شعب الإدراك لا من شعب العقل العمالة على رأي ذلك أن الاتفاق على مستوى الإدراك لا يقبل له هذا الإدراك لا يقبل له هذا الإدراك جزاء واعتبارا بل لا بد له من سبب في أشياء لا بد له من سبب وذلك وهذا شأن كل ممكن حادث بل إدراكه ممكن وحادث والحادث يحتاج إلى علة فلا بد له بل لا بد له من سبب فلا بد للإدراك من سبب وسبب هذا الإدراك بالاستقراء أحد أمور خمسة مرفوعة هنا لنذكر ما يذكر منها من أحد المزاعج من مسألة التحديد والتقطيع العقلي هذا الغرض من إعقاد هذا الفصل ليش عقدت هذا الفصل حتى نذكر ما يذكر منها في محل النزاع من مسألة التحكيم والتقطيع العقلي فنقول الأمر الأول أن يدرك العقل أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص للنفس على مستوى إدراك العقل النظري فإن إدراك العقل بكماله أو نفسه يدفعه إلى الحكم الثاني وهو حكم العقل العملي إلى إدراك ثاني على مستوى العقل العملي يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم تقريبا تحصيلا لماذا يدفعه وذلك تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص هذا الأمر الأول يدفع العقل بعد أعم أن يكون عقلا نظريا أو
عقل نظري
أو العقل النظري العقل النظري يدفع العقل العملي إلى أن يدرك هذا العملي بس إحنا ما راح نرجع العقل العملي حتى تشكرون على أن الضمير يعود على ذهن لم يكن مذكورا قبل ذلك فنذكره على نحو العقل فإن العقل يدرك شيئا وهو كمال فيوجب إدراكا آخر وهو ينبغي أن يفعل نحن هذا الإدراك الأول في العقل النظري الإدراك الثاني في العقل العملي لذلك إذا نقول عقل عملي يجي إشكال أنه ها؟ استثناء من استثناء أو أنه ليس هالتجوز نقول أنه على نحو الجنس العقل يدرك أولا ثم يدرك ثانيا بعد اسر على ان يقول هذا ذات الراحه كمال او عمل ولا الاستخدام صحيح مجال الاستخدام به صحيح غير الاستخدام ممكن فرض حالات اخرى ثم زين الثاني ان يدرك ملائمه الشيء للنفس او عدم الملائمه للنفس طبعا اما يدركه بنفسه بنفسه يعني شنو هذا اشاره الى ماذا؟ الى الشخص بنفسه يعني اشاره الى ماذا؟ الى الشخص تذكرون قلنا انه ثالثا يكون شخصيا جزئيا زين أو لما فيه من نفع عام أو خاص نفع عام للجميع أو نفع خاص الذي هو على أساس الناس حفظ النظام حفظ النظام فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمصلحة وكل من هذين الإدراكين الآن راح يجي الأول والثاني يقول ثالثا يكون في دائرة القضية الجزئية وأخرى يكون في دائرة القضية الكلية كمال شخصي وكمال نوعي مصلحة شخصية ومصلحة نوعية وحديثنا الآن في ماذا؟ في الكمال النوعي وفي المصلحة النوعية لا في الكمال الشخصي ولا في المصلحة الشخصية وكل من هذين الإدراكين يعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها يكون على نحوين أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة عبرنا عن الإدراك الشخصي المرتبط بمناخ خاصة بكمال خاص فيكون حكم الإنسان بالحكم والخلق بدافع المصلحة الشخصية لا المصلحة النوعية. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه شنو؟ إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية. إنما الذي يقوم بمهمة الإدراك الأمر الجزئي القوة الحسية أو القوة الخيالية. والفارق بين القوة الحسية والخيالية، إن القوة الحسية شنو؟ تدرك الجزئي، القوة الخيالية تدرك الجزئي، القوة العقلية هي التي تدرك الكلي. إذا ما الفرق بين القوة الحسية والقوة الخيالية؟ يقول إذا أنا فاتح عيني إذا أباوع على الشيء هذه قوة حسية، لأن إذا أباوع على الشيء لما أغمض وصورة الشيخ الجزئي في عيني هذه تسمى قوة خيالية. أما إذا أجرد الشيخ وأنظر إلى الإنسان أو الإنسان الطائر بالقضاء هذا يصير قوة عقلية، هذا يصير قوة عقلية. شوفوا العبارة، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية يكون بقوة الحسي أو الخيال أو الوهم. الوهم بعد شو الفرق عن الحسي والخيال؟ قلنا في الوجدانيات أحب زي حب أبغض عنه أمر، كل أمر وجداني يسموه وهم. الوهم جزئي، الحس جزئي، الخيال جزئي. والفارق بين هذه الأمور الثلاثة الجزئية هو بالنحو التالي، أن الوهم ما يرتبط بالقوة النفسية في الأمور النفسية، أما الحس والخيال يرتبط بالأمور الإدراكية. غاية ما في الأمر الإدراك مرة يكون إدراكا مع اتصال الآلة الحسية، أو عبر عن شغل الآلة الحسية. لما أخلي إيدي على عبايتي هذا في سموه علم حسي، لما أشيل إيدي من العباية وأبقى متحسس في تلك الصورة من خشونة العباء أو من أنعومة العباء، فإنه هذا يسمى خيالي، يسمى خيالي. إن شاء الله واضح هذه القوة. قوة الإدراكات الموجبة للمعرفة الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. وإن كان مثل هذا الإدراك أيضا قد يستتبع لكن مصالح شخصية، فنسلم أن الإدراكات الجزئية تستتبع عقلا عمليا جزئيا، لكن مو معنيين بكلامنا. ما نريد نقول أن لا يستتبع عقلا عمليا جزئيا، أقول يستتبع عقلا عمليا جزئيا، إلا أن ذلك العقل العملي الجزئي ليس هو المعني من الحديث فيه ها هنا، وإنما المعني من الحديث فيه هنا من النزاع بين الأشاعرة وبين العقلية هو ماذا؟ العقل العملي فيما لو كان ناشئا من إدراك كلي أو كان ناشئا من درس المصلحة النوعية العامة. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستطيع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح والذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، وإنما يسمى بتسمية أخرى تسمى عاطفية. إذا من الإدراك العاطفي شنو؟ إدراك العقل لما ينبغي مدح فاعله فيما إذا كانت نكتة وسبب هذا الإدراك العملي هو الكمال الشخصي أو المصلحة الشخصية. أو عبر الإدراك الواصل إلينا عن طريق أداة الحسي أو الخيالي والوهم. فكل إدراك حسي أو خيالي أو وهمي يستتبع مدح فاعله يسمى بالإدراك العاطفي، وكل إدراك عقلي كلي يستتبع مدح فاعله يسمى بماذا؟ يسمى بالعقل العقلي، يسمى بالعقل العقلي. وبه يتضح الفارق بين العقل العاطفي والعقل الحسي، لأن سبب تحكيمه ما هو سبب تحكيم هذا الحسن والمد؟ سبب تحكيم هذا الحسن والمد هو العاطفة الشخصية. ثم يقول ولا بأس بهذا التعبير أن يعبر بالعاطفي، وإن كان تعبيرا غير واردا في كلمة، وإن هو من تأثير كلمات المرسوم الشيخ المبطل. يقول مو مهم ولا بأس بهذا التسمية، السميع يثبت التسمية، هذا الاسم سميع اسم آخر لا مشاحة بالاصطلاح، شو يسمي سميع؟ وإذا هواية من عجبك أن تسمي عقل عملي أن تسمي مو مهم، ما عندي إطلاق. المهم أن تميزك بين الأمرين، بين ما يكون ينبغي أن يفعل ويمدح فاعله لسبب إدراك حسي جزئي خيالي وهمي، وبين ما يكون ماذا؟ لأن يكون سبب المدح للإدراك العقلي الكلي. هذا واضح؟ هذا النحو الأول الذي هو خارج. لكمل هنا، لو كان يكمل كان أنسى، يقول يكمل يقول هذا النمط من العاطفة الشخصية ليست هي محل الخلاف بيننا وبين الأشاعرة. بيننا وبين الأشاعرة احنا ما نريد نقول تبعية الشارع للعقلاء فيما لو كان من القبيل العاطفة الشخصية. الشارع لا يتبع العاطفة الشخصية، الشارع لا يتبع العاطفة الشخصية، انما الشارع يتبع الحالة الثانية. نحن لما العبدية نقول بتبعية الشارع للعقلاء بالحالة الثانية لا بالحالة الأولى. شنو الحالة الثانية؟ أن يكون الإدراك لأمر كلي والمدرك هو العقل والقائم على أساس الكمال النوعي العام والقائم على المصلحة النوعية. الذي قلنا المصلحة النوعية حفظ النظام، أن يكون الإدراك لأمر كلي فيحكم العقل والعقلاء والإنسان بحسن الفعل وبمدح فاعله بحسن الفعل لكونه هيك لكونه ماذا إما وإما إما كمالا للنفس، يعني كمالا للنفس مو الكمال الشخصي، كمال كلي كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكون هذا الفعل فيه في هذا الفعل ماذا فيه مصلحة نوعية مثل مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. عبارته ظاهرها على نحو التمثيل للحصر، لكنه لا تذكرون احنا جعلنا المورد من موارد الحصر، يعني المصلحة النوعية تنحصر فقط وفقط في مصلحة حفظ النظام النوع الإنساني، بقاء البشر، أن لا يكون مخلا بالنظام، أن لا يكون مفسدا لمعاش الناس، أن يبقى الناس يعيشون بأمان. كل أمر يكون موجب لتمثيل أمام الناس فهو مخل ويكون قبيحا. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل لا بما هو عاطفة. والعقلاء لذلك قلنا احنا بدل هذا التعبير قلنا للعقلاء حكمان، حكم للعقلاء بما هي عاطفة لهم ولمصالحهم الشخصية ولتمرير معاشهم الخاص، وأخرى يكون حكما للعقلاء لا لأجل المصالح الشخصية ولا لأجل وقائع شخصية ولا لأجل حل خصومات فردية ولا مراعاة لمصالح خاصة، وإنما المقصود منها المصالح العامة. وهذا هو المراد من البحث هنا كمصلحة الحد لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل. استبعد فلسفة هذا الحين، إنما الحالة الأولى حكم العقل لا بما هو عقل وإنما بما هو عاطفة، فيستتبع هذا النمط مدحا من جميع العقلاء بما هم عقلاء. وكذا في إدراك، هذا في جانب الإدراك المدح والعدل والحسن، فكذا الكلام يأتي في جانب القرب والذنب والمنكر. وكذا في إدراك قبح الشيء لاعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل أو لكون فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل لا بما هو عاطفة شخصية، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذما ذما من جميع العقلاء بما هم عقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء بمعنى صار إجماعا عمليا من العقلاء لنكات عقلائية مدرك، هذا نسميه إجماع مدركي قائم على نفسة حفظ النظام أو قائم على نفسة الكمال العام أو قائم على نفسة دفع المفسدة العامة أو قائم على نفسة دفع النقص العام. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع. ثم يقول ما مر علينا اصطلاحا من المشهورات أو التأديبات الصلاحية أو الآراء المحمودة على الاختلاف في التعبير يعنى به هو هذا. يا هو يعنى به إجماع عملي بما هم عقلاء لأجل نقطة نوعية أو نقطة عامة، هذا هو المشهور. الآن عرفت لك المشهور، كل ما كان هناك إجماع عملي من العقلاء لنقطة العقل العملي الناشئة والمستتبعة
لحكم العقل النظري، إما بالكمال النوعي وإما لحفظ المصلحة النوعية، فإن ذلك يسمى بالمشهورات الذي لا شيء وراء إلا تطابق العقلات. يعني ليس عندنا شيء سوى هذا الإجماع، ولولا هذا الإجماع ما كان عندنا شيء في البيت. هذا الإجماع هو نكتة هذا الحكم، نكتة. يعني شايفين احنا بالأحكام الشرعية أحيانا يعني نقول مدرك هذا الحكم الشرعي شنو، نقول لا مدرك لنا في الحكم الشرعي إلا ماذا، إلا الإجماع. هنا نريد أن نتعلم هذا الحكم الحمدي والقبح الحمدي المسمى عندهم بالمشهورات، مدركه شيء واحد فقط، وليس له مدرك ما وراء هذا الشيء. ما هو مدركه؟ إجماع عملي صادر من الفقلاء بما هم فقلاء. والشارع طبعا هذا عن مدركي، الإجماع المدركي في الفقه يكون مفسدا أم لا يكون مفسدا؟ الإجماع العملي في الفقه يكون مفسد، أما هذا الإجماع الذي احنا اليوم ندعيه لا بد أن يكون مدركيا حتى يكون مرضيا. هذا الاتفاع العملي لا بد أن يكون له مستند مدرك واضح. ما هو مدركه الواضح؟ الكمال، طلب الكمال النوعي أو طلب المصلحة النوعية. وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات بيننا وبين الأشاعرة، وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة ماذا تسمى؟ الآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية، وتدخل في السياق. احنا عندنا بحث يذكر بشكل مفصل تحت عنوان الصناعات الخمسة. الصناعة الأولى نسميها صناعة البرهان، ها؟ وعندنا صناعة ثانية تسمي طبعا عندنا الخطابة وعندنا الجلد. الخطابة مقومها ما هو؟ مقوم الخطابة هذا راجعوه في منطقة الشيخ في الجزء الثالث. مقوم الخطابة ما هو؟ المشهور. بينما مقوم البرهان ما هو؟ البديهيات. يعني البرهان ليش يصير مقدم؟ لأنه يتكي على البديهي. بينما الخطابة ليش تكون مقدسة؟ لأنها تتكي على المشهور. زين، البديهي كم واحد؟ ستة. شنو هي ستة؟ واحد حس وحد، هاي اثنين. واحد فطري وأولي، هاي وآخر. واحد تجربي ومتواصل، بني ستة. بني الجنة تعتبر هي المغذيات للبديهيات. البديهيات ستة. لكن اعلم انه ضفة البديهي ضفة معاكسة لضفة المشهور. ليش ضفة معاكسة لضفة المشهور؟ لان قلنا المشهور شنو؟ يؤمن جانب الخطابة. البديهي يا جانب جانب البرهان، والبرهان قسيم للخطابة. ولذا نرى ان هناك يقع بعض الاشاعرة في مغالطة كبيرة، وذلك انهم يعتقدون أن المشهور من أقدام البديهي. اتضح لك أن المشهور ليس من أقدام البديهي، وأنه يحاولون تسرية حكم ثابت للبديهي، يريدون يثبتوه للمشهور وما يقدرون يثبتوه، فلذا يقولون هذا شلون هذا شلون هذا، يبقون في تلفظ. احنا شو بدنا ندعي؟ ندعي ترى البديهي كيف والمشهور كيف، وأن إذا البديهي يحمل حكما معينا هذا لا يستدعي انه المشهور ايضا يحمل ذلك الحكم. ولذا ان شاء الله ناتي ونقول ليس المشهورات المتعارف هنا التاديبات الصلاحيه التي بينت في المقوله ليس حالها حال البديهي، ليس حالها كحال الكل اعظم من الجزء. الكل اعظم من الجزء انسني هذا جميل بديهي اولي، بينما هذا انسني مشهور. فاذا واحد يحس بالوجدان انه اكو فارق بين البديهي وبين يعني البديهي الاول وبين المشهور، هذا لا يعني اذا لا بعدم قداسه المشهور. وكانما سنعتقد البعض سيعتقد ان القداسه امرا منحصرا الى البديهي، فما لم يكن بديهيا لا يكون مقدسا. بل سناتي انا بالمره اشير الى هذه الاشارات. يتفضل صنعة الخطاب صنعة مقدسة وصنعة مرضية عندنا. ولذا إذا واحد إذا كان معوج الدور يحاول في مهنة الخطابة كان يأتي بالأسلوب القرآني لأنه مقومية الخطابة يعني حجيتها وحسنها وجمالها موقوف على أن يكون في الحياة مشكورة. فما نراه من بعض معوجي الذوق يصير بناءه على المنبر يستعرض مباحثا قرآنية، يا أخي البحث القرآني ما يتحمل المنبر، هي عند بحث خطابي للجمهور جمهوري، البحث الجمهوري يستدعي ماذا؟ مشهور، مشهور يعني ما اتفقت عليه آراء، ولذا أحيانا أنه يخطب حشي إنسان في البحث على المنبر ما عليه محاسبة، ليش ما عليه محاسبة؟ لا حد يقدر يشكل عليه، يعتمد على رواية ضعيفة لكن حكم اشتهر بين الحرف الخاص عند الناس له أن يذكره. ما حد يقدر يحاكم ها سويت انت ايش تسوي تحرف المسيرة الدين، لا ما تروح انحراف الدين، انا ماذا اعمل جنو بمقتضى صنعة الخطاب، فان صنعة الخطاب لا تستدعي مني ان اتي بمواد القضية البرهانية بمواد القضية البديهية، وانما تستدعي مني ان اتي بماذا؟ بالمشهور، فيكون محاكمة الخطاب غير مقبلة. إذا واحد يريد يحكي في جلسة في جلسة الدار يريد يحكي خطابيات يقول لا على كيف على كيف هنا مجال الخطابيات ما له معنى، اتفرق بين المنبر المخاطب فيه الجمهور وبين ماذا؟ وبين أن يكون في جلسة درس علمية فالمخاطب فيه لازم أن يكون متخصص. نعم هنا لا بد أن نتوسل بالقضية القرآنية ولا يختبر غير القضية القرآنية. بيشوف العبارة يقول المشهورات التي هي اسم برأسه في مقابل، شوف شلون بيأكد الشيء، التي هي اسم المشهورات التي هي اسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات، فهذه القضايا غير معدودة من اسم الضروريات، وإن حاول الأشاعرة بعض الأشاعرة أن يدرجها المشهور جعله من اسم البديل، ولذا رح يعاني من مشكلة. يقول لها كما توهم بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلهم، فقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات، فراجع كما بينا ذلك. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين، يعني بتبعية الشرع للعقل، بتبعية الشرع للعقل يريدون أن الحسن والقبح، لكن يا حسن وقبح فيما لو كان من الآراء المحمودة أي والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وسمي هاي هاجزة الإجماع العملي القائم على مسألة حكم العقل المطلق، هذا الإجماع العملي القائم على مسألة الإجماع العملي القائم على أساس مسألة العقل النظري، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم فقراء والقواعد، يقول أن لا مدركة لأحكام المشهورات إلا الإجماع العملي، لا تفلسف عن مدركة آخر، إذ لا مدركة له إلا الإجماع. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، يعني تطابق وراء جمع إجماع العملي، أي أن واقعها ذلك، يعني من أين تكتسب واقعيتها؟ واقع جنسة. تذكرون في المرة أنا قلت العبارة للشيخ الأعظم، قلت قاعد يضرب السنة، شلون ضرب السنة؟ قال هم الأصل في مقام الإجماع، يذكرها هاي الرسائل، هم الأصل وهو الأصل، يعني هم الأصل وهو الأصل، يقول لولا الإجماع أظلمات هوية مقدسة للسنة، لأنه مدرسة السنة. الخليفة الأول شلون مشروعية الإجماع؟ إجماع إجماع السقيفة، إجماع ما أدري وين، إجماع بالثالث، إجماع إجماع كموعد مو مهم. فلو واحد يسأل السنة يقول لهم يا هذا الخليفة الأول ليش حجة انصار هو ولي المسلمين، مدرك السنة مدرك السنة والإجماع من خلق كفكرة نزلت عندنا في كتبنا العلمية وطه قداسة منهم هم السنة، فتلتفت أشبه ما يكون بالدور، أشبه ما يكون بماذا؟ بالدور. هو الأصل، إجماع هو الأصل لهم، يعني هو المستند لهم وهم الأصل. شايف واحد الآن يخليه في الدكان، هذا الدكان هو الناس يقولون يا بشير مشروعية الدكان، يقول بابا أنا أدعو إليه، أنا أدعو إليه، أوه نسأل أنت من يدعو لك؟ الدكان يدعو لي، جماعتي في الدكان يدعو لي، فهو الأصل لهم وهم الأصل له. هذا هاي مشكلتنا، هذا إجماع السنة هذه تصدق. ولذا احنا اذا نريد نكون اكثر واقعيين وصريحين ما عندنا شيء بالاجماعات. اجماعات ما عندنا، احنا اجمع مدرسه واحده صلى المحصول صلوات الله. الامه ده كلها اتفقت لا الكثره عندنا لها قيمه. كثره قلت في القاموس القراني في القاموس الروائي في من يعيش ذوق الشريعه يلمس بوضوح ان الكثره اذا منقول مؤشر مخيف لا اقل هو مو مؤشر، مو مؤشر شيء. ما معلوم انه يقول لي انه الامه كلها اجتمعت، اقول لك ما ادري. يقول علي على طرف والامه كلها على طرف، بالتالي انه لا قيمه للامه. ما نعتقد. ولذا هذا موضوع الدستور وموضوع ما ادري حاكميه الامه لله كلها ترى مجاراه مع الخصم احنا نمشي، والا واقع المطلب انه الفقيه هو الذي يحكم في احكام. الفقيه اذا ما يستمد الامر بالفقيه تعود القضيه الى الفقيه، تبقى القضيه مقيده، تبقى القضيه لا تقلقها. مدرسه ما عندنا احنا مدرسه. اتفاق الامه، اجتماع الامه، انتخاب الامه، كل هذا لا قيمه. القيمه النهائيه لابد ان تكون ناجئه من ماذا؟ من المحصول واجواء المحصول. هذه المدرسه فقط هي التي تكون لها القيمه ولها الاعتبار. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي أن واقعها ذلك فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لدى العقلاء. ويكفينا شاهد على ما نقول من أنه ليس ولها وراء ما وراء الإجماع ليس له واقع ما يقوله خريج هذا الفن الشيخ الرئيس. هذا العلم الشيخ الرئيس هو الكلمة الفصل في حجم القضايا المعقولة، كلمة الفصل في حجم المشاكل العقلية هو الشيخ الرئيس. ويكفينا جاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشفة، وأنها ليست من قسم الضروريات ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات. قلنا كتاب الإشارات كان يدرس عن ذلك، ما هو الكتاب مهم خصوص منطق الإشارات، كان يعتبر هو آخر كتاب اللي يدرس هذا، يعني بعد الشرقية وبعد المطالع كان الكتاب المهم القيم الذي يعتبر بحث خارج في علم المنطق هو كتاب الإشارات. المرحوم السيد سيدا في مناسبة أحد الأخوة يسأل بواسطة يقول أنه سألت أنه هل أكو ضرورة؟ قال لا ما أكو ضرورة، بس قد يكون دائما تحت متناول اليد في كل قضية إنسان يريد يتحرك إلى ذكرها يحاول أنه يستعين بالكتاب الإشارات حتى يشوف أنه ما انتهى إليه وافق هذا الكتاب لا يصح. ومنها الآراء المسماة بالمحمودة وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو قلت الإنسان عقله المجرد ووهمه وحسه لم يؤدب بقبول قضاياها والاعترافها، لم يقل بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه، وهكذا وافقه شارعها وجعل الشارع العظيم مؤسس المباني العقائديه لدى المذهب الشيعي الذي لا يمكن ان يتجاوز عنه. اذا واحد يريد اليوم اي فكره عقائديه شيعيه لابد ان يعرضها على كتاب القائد السوري المؤسس الفكري للمذهب الشيعي. ان العلامه له وجه وله رقم مهم المفيد يعد من رجالات العلم المنظرين للمذهب الشيعي، لكن المنظر اليوم للفكر الشيعي في الجانب العقائدي الخادم. وموضوع الخادم في الدين الطوسي حتى السنه يقفون مع الخادم موقف الشارع. هل تتصور ان السنه يتعاملون؟ لذا كتاب الخادم في الدين الطوسي في مره كنت ابحث انه عدد محشين كتاب من كتب الخادم في الدين الطوسي من عمالقة السنة نرى أكثر من 20 عملاق من عمالقة المذهب من عمالقة الفكر السني يحاولون أن يعلقون على كتاب خادم نصير الدين الطوسي. على أي حال شخصية خادم نصير الدين الطوسي يعني الآن جلس مصدر من مصادر العقائد الشيعية، لابد أن يستعان بكتاب خادم نصير الدين الطوسي. وهكذا وقف شارعها العظيم الخادم نصير الدين الطوسي. الثالث ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح القطب الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سببا للإشرار لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون تجاه الآن وجود الخلق على اسمين: خلق بما هو خلق، وخلق مرجعه إلى أحد الأمرين الأوليين، إما إلى الكمال وإما إلى المصلحة العامة. ونحن لما نقول أن الخلق مبدأ للعقل العملي مقصودنا من يأخذ الخلق الثاني لا الخلق الأول، يعني لا الخلق بما هو خلق، الخلق بما هو خلق وإن كان محركا للعقل العملي يعني الحكم والقول، لكنه لا عبرة بهذا الخلق، إنما العبرة بالخلق ماذا؟ متى ما كان مستند هذا الخلق ناتج من الأمر الأول أعني الكمال، أو ناتج من الأمر الثاني أعني المصلحة. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة، ولا من جهة الكمال للنفس أو النفس، بل بدافع الخلق الموجود بما هو خلق. وإذا كان هذا الخلق عام بين جميع العقلاء تكون هذا الحسن والخبر أو الخبر هذا الحسن والخبر مشهورا بينهم تتطابق عليهم، ولكن إنما يسقط في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال النفس أو مصلحة عامة نوعية، فيدعو ذلك إلى المسح والذم، ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن الخلقيات المنطق لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنسان بهذه المشهورات. وهناك أنا جلسة أنا في الكتاب المبصر الجزء الثالث عند إشكال بعض الخلقيات يدخل على رأي القدماء، ثم يحاول أن يذكر العشق بنفسه لكن آخر في بعض الخلق ويكون من مصطفات كلمات الشيخ المبصر رحمة الله عليه. الرابع هو من أسباب الإجانة إلى الانفعاليات ومن أسباب الحكم بالحكم والقبح، يعني إجماع العقلاء من أي شيء ناتج من الانفعاليات، لكن الناس يسلم اتفاق العقلاء لا بما هم عقلاء وإنما بما هم انفعال منه. ومن أسباب الحكم بالحكم والقبح الانفعال، الانفعال النفساني نحوه مثل أي انفعال فرق بين الفعل والانفعال، الفعل مبدأ فاعلي، الانفعال مبدأ قابلي نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يحكم منها الإنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بفضح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعصر، والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الإنسان والمجانين بل الحيوانات أيضا لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، ويحكم بقبل كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياء، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية، إلى غير ذلك من الأمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعتان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي ان يسميا عاطفيين او انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. ولاجل هذا لا يدخل هذا الحزن والقبح في محل الكلام مع الاشاعره، ولا نقول نحن بلزوم المتابعه للامور يعني للعقلاء في هذه الاحكام. ليش بنقول؟ يقول لان الشارع لما تقول انه تابع الاسم يعني ايضا هو انفعالي، إنه النقطة كانت انفعالية، فالشارع لازم أن يكون فيه انفعال، وهي تعقل الشارع أن يكون منفعلا من شيء الله عز وجل المنفعل. حينئذ إذا قلنا رحمة الله ليست رحمة الله كرحمة الإنسان، رحمة الإنسان بمعنى الانفعالية، رحمة الله مو بمعنى الانفعالية، وإنما بمعنى يعني ليس للشارع هذه الانفعالات، بل يستحيل على الله عز وجل وجود هذه الانفعالات فيه، لأنها من صفات الممكن، لأن الانفعاليات من صفات الممكن. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقلي بالحكم والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وقد نقول بالملازمة على ما سيأتي، فباعتبار أن الشارع ساعدنا من العقلاء برأيكم فلا بد أن يكون متفقا معهم بالنقطة، فإذا هي كانت النقطة نقطة الاجتماع أمر إمكاني، فلا يمكن أن يكون الشارع منخرطا تحت هذه النقطة، لأن الشارع واجب الوجود لا ممكن الوجود، بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. ولا نقول أن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة، لا نقول بأن الشارع يتابع العقلاء كيفما كان، إنما الشارع يتابع الفقلاء بما هم فقلاء. الخامس ومن الأسباب العادة عند الناس كاعتياد الاحترام القادم مثلا من قيامده واحترام الضيف والطعام فيحكمون لعد ذلك لحسن القيام القادم وإطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها التي يحكم بها بحسب العادة فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. لذا بما القيام عند قوم يكون حسن للقادم إذا واحد قدم الناس وأنا قمت بقوم ممنوعا وحسن وعند قوم يكون مذموما. أوضح مثال إنسان لما يأتي وهو جالس على السفرة عند قوم القيام القادم وهم على السفرة يكون عند قوم حسن لأنه زيادة في التعظيم وعند قوم كما في 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 سننا يعتبر أبيهم. لذلك نقول لا قيام على فكما يمدح الناس فكما يمدح الناس المحافظين على الحادث العادات العامة يذمون المستهينين بها سواء كانت تلك العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي فتراهم تدارج مع أنها ليست حسنة عند الشارع بل مذمومة عند الشارع لكن عند العقلاء بالدول الغربية إذا واحد يقول لحيث الخلوق حدوث لا يسوي لحية لنا ومي راعيها ومي هددها ومي كذا تعتبر أنه حادث مذموم. وهكذا إنسان مثلا يروح إلى دول الغرب يفكر مثلا بالجاهل أو سيئة كبيحة من أحد هذه النواحي تراهم يذمون من يغسل لحيته إذا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرساله وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لسه بل ربما يسترون به أو يعدونه مالكا أو يعدونه مسنونا. وهذا الحزن والقبح أيضا ليس عقليين بل ينبغي أن يسميا عاديين لأن منشأهما العادة وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق وماذا تسمى بالعاديات. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحزن والقبح في محل النزاع ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه لأنهم لم يحكموا بها بما هم عقلاء بل بما هم محتاجون أي بدافع العادة. نعم بعض العادات شوف الشيخ طول فيها تشوف أنا شو ذنبي الشيخ يقول نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع جاءت إلى الموضوع موضوع الشرعي ودخالة العرض في الموضوع الشرعي لما سألت لك بمثال الزمان والمكان. نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع الحكم بحرم الشهر لباس غير المحتاج لبسه عند الناس ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم العقلائي بل لأن مخالفة الناس لزيهم على وجه يثير فيه السخرية والإشمئزاز فيه مفسدة موجبة لهتك المؤمن لحرمة هذا اللباس سمعا وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه فتحصل راح يعيد النهاية هاي خلاصة المطلب. فتحصل من جميع ما ذكرنا وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما أنه ليس كل قسم وقبح للمعنى الثالث موضعا للنزاع مع الأشاعرة بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلي وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمها أيضا على نحو كلي أيضا من جهة مصلحة نوعية أو مصلحة نوعية. فإن الأحكام العقلية الناجعة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم. وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع معنى الحسن والقبح الذاتين. هذا أيضا تقدم الحديث عنه. إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. ما هو علة جلد مقصود من علة أي شيء بمعنى أن الموضوع بنفسه كافي في الحكم نبع الحكم من الموضوع هذا معنى العلة نبع الحكم من الموضوع بلا ضم ضميمة. ما هو علة للحسن والقبح يسمى الحسن والقبح فيه في الذاتيين مثل العدل والظلم والعلم والجهل. فإن العدل ما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا. وكذلك ظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعد في ما هو مقترن لهما إن هذا لو كلي وطبعه يدخل تحته يعني العنوان مثل أضرب مثال حتى يكون مثال واضح مثل إذا واحد عنده عين من الماء هي ونفسها وطبعها تقتضي نفع المعمول، الا اذا واحد نستجير بالله خبيث يخلي مثلا يخلي على الماء فيمنع من خروج الماء من خروج، لولا هذا لكان في لكان داخلا في الماء. فالحكم نابعا من الموضوع لكن مداعما اذا ما ياتي الخبيث، فالحكم نابعا من الموضوع مداعما اذا لم ياتي، بخلاف الاول. الاول ما في لا تمسه يد الخبيث، الاول لا تمسه يد، لذا دائما هناك نقول دائما، هناك نقول شنو في غالب الاحيان في اكثر الاحيان ما هو مقتضى لهما للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالعربيين مثل تعظيم الصديق وتحقيره، لان تعظيم الصديق لو كلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه وتحقيره، وكذلك القبيح لو كلي ونفسه، ولكن تعظيم الصديق بعنوان انه تعظيم للصديق يجوز ان يكون قبيحا مذموما كما اذا كان سببا لظلم ثالث. انا اعظم واحد على اساس هذا يحصل عندنا نستجير بالله من بعضنا، بخلاف العدل فانه يستحيل ان يكون دائما العدل دائما حسن، اما تعظيم الصديق مو دائما حسن، تعظيم الصديق مو دائما حسن، اذا كان تعظيم الصديق على اساس انه اهين واحد اخر مو دائما حسن، اما العدل ما يمكن ان تستمر بمورد من الموارد ان العدل ليس بحسن، فانه يستحيل ان يكون قبيحا مع بقاء عنوان عنوان العدل، كذلك تحقير الصديق بعنوان انه تحقير له يجوز ان يكون حسنا ممدوحا عليه، كما لو يحقر صديقه حتى شنو يحفظ نفسه. في زمن النظام السابق اذا وجد النظام السابق يجي واحد من اصدقائي اهين يقول انا سبحان الله مو بحذر، اذا مو وياك الحجر، كما اذا كان سببا لنجاتي، ولكن يستحيل ان يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم. العنوان الثالث الذي لا هو حسن لا قبيح، لا حسن ذاتي ولا انه اضطرائي اي عرضي، وانما يكون اعتباري بحسب الوجوه والاعتبارات، ما لا عليه له ولا اضطراء فيه في نفسه للحسن والقبح اصلا، وانما قد يتصل بالحسن تاره اذا انطبق عليه عنوان اذا انطبق عليه عنوان حسن كالحسن، وقد يتصل بالقبح اخرى اذا انطبق عليه عنوان قبيح للظلم، وقد لا ينطبق عليه عنوان يكون حسن ولا قبيحا كالضرب مثلا، فانه حسن للتاديب وقبيح للتشفي، ولا حسن ولا قبيح كالضرب غير ذوي الارواح ضرب الحيوانات. ومعنى كون الحسن او القبح ذاتيا ان العنوان، شوفوا الان يقول النبع الذاتي لا بمعنى الفلسفي، لا بمعنى الفلسفي وانما بمعنى النبع الذاتي، ومعنى كون الحسن او القبح ذاتيين ان العنوان المحكوم عليه باحدهما بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما به لا من جهه انفراده تحت عنوان اخر، فلا يحتاج الى حرف عن العباره، فلا يحتاج الى واسطه في اتصاله باحدهما، وانما يكون دائما بلا حاجه الى ضم ضمينه. ومعنى كونه مقتضي لاحدهما ان العنوان ليس في حد ذاته متصلا به، بل يتوصف بعنوانا اخر، ولكنه لو كلي وطبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن او القبيح. الا ترى ان تعظيم الصديق لو كلي ونفسه يدخل تحت عنوان الحد الذي هو حسن؟ هذا قلنا هم استعانه بالماضي العرض لا بد ان ينتهي الى ما بذات الذي هو حسن في ذاته، اي بهذا الاعتبار تكون له مصلحه نوعيه عامه، اما لو كان سببا لهلاك النفس المحترمه كان تعظيم الصديق قبيحا، لانه بدات يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم، ولا يدخل تحت عنوان الحديث، ولا يخرج عن 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 ولا يخرج عن عنوان كون تعظيم للصديق. وكذلك يقال في تحذير الصديق فانه لو خدي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، اي بهذا الاعتبار تكون له مفسده نوعيه عامه، فلو كان لكن لو كان سببا لنجاه نفس المحترمه كان حسنا، لانه يدخل حينئذ تحت عنوان الحديث ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق. واما العناوين من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت وانقذها داخل تحت، يعني ليس لها رجحان بالدخول تحت العنوانين تحت عنوان الحسن او القبيح، ولذلك لا تكون لها عليه ولا اقتضاء، وعلى هذا يتضح معنى العليه والاقتضاء هنا، فان المراد من العليه ان العنوان بنفسه يصلح يبين العليه المصطلحه هنا غير العليه المصطلحه عند الفلاسفه، وعلى هذا يتضح معنى العليه والاقتضاء هنا، فان المراد من العليه ان العنوان بنفسه هو تمام موضوع لا إلى الحسن والقبح، والمقتضى عنوان لو كلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوع للحسن لحكم العقلاء بالحسن والقبح، وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو المعروف من معناهما أي بمعناه الفلسفي، أي أنه بمعنى التأثير والإيجاد، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله. فاستميعكم حضرة أخلص من وقتكم فاتحدث أنا ضدك وأصل إلى أباك مطلب، والحمد لله رب العالمين.
ونادف ولا قدير كالضرب غير بالأرواح سواء الرزق بالحيوان بفضل النساء الحيوان
جل أدلاك انتعال الأدلاك من نصف الحلائية من حيث الحلاء ضرب الحيوان لما هو ضرب ميقر
نعم 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 نعم